رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع أبدا. كبير المفاوضين الإيرانيين يغادر طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران. اليوم الثاني، الحشد الشعبي في العراق يواصل عملياته الأمنية في صلاح الدين شمالي العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد علي الخامنئي أن أمريكا اليوم تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع ذلك أبدا، لافتا إلى أن الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي عملا وما زالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا. وكان قائد الثورة الإسلامية قد استقبل صباح اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 فبراير عام 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل. وجرى اللقاء حضوريا في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مع الالتزام التام بالإرشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن مسار مفاوضات فيينا لن يكون سالكا إذا لم تتوقف واشنطن عن أوهامها الحالية. وكتب الأدميرال شمخاني في تغريدة له على تويتر إن الإدارة الأمريكية الحالية سعت حتى الآن من خلال مواصلتها سياسة ضغوط القصوى الترامبية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الإدارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية وغير مدعومة. وتؤكد إيران أنه كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية في إلغاء الحظر سيكون الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي أقصر. غادر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر عن إيران. وسيجتمع باقر اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا. وكانت الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر عن إيران قد قررت تعليق المفاوضات لعدة أيام، وذلك بهدف إجراء مشاورات مع عواصمها. هذا وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أعلن أن طهران تتوقع أن تقوم الأطراف الأخرى لاسيما واشنطن باتخاذ قرارات لازمة وضرورية في أقرب وقت ممكن. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قواتها توصل لليوم الثاني عملياتها الأمنية بتنسيق مع الجيش لتفتيش وتأمين جزيرة البومرموس في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين. وكانت قيادة الحشد قد أعلنت في بيان سابق عن تدمير نفق ومضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة الأنبار، وذلك خلال عمليات أمنية طالت مناطق طويسان وتلول طيارة. وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مداهمة أوكرين لتنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد، حيث تم ضبط حزام ناسف ومستلزمات خاصة ومواد أخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن انفجار عبوة ناسفة في صحراء راوة غرب الأنبار مستهدفة عجلة للجيش العراقي، أدى انفجارها إلى استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين. بنفس السياق أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تدمير نفق ومضافة لعصابات داعش بمحافظة الأنبار، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مداهمة وكرين لداعش الإرهابي شمالي العاصمة. كما أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء بأن منتسبا في جهاز مكافحة الإرهاب أقدم على قتل شخص داخل عجلته نوع شيري ضمن تقاطع الدورة جنوب بغداد برصاصة في الرأس دون معرفة الأسباب. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 3 إرهابيين خطرين في محافظة كركوك، كان أحدهم والمكنى أبو بدران مسؤولا عن الهجوم على مركز شرطة الفاتح وحرقه واغتيال مختار منطقة أبو طيبان. وتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لعصابات داعش وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية. إلى ذلك أكد الحشد الشعبي اقتحامه 3 مناطق في حاو ديالة لتعقيب عصابات داعش الإجرامي. وقال الناطق باسم محور ديالة للحشد السيد صادق الحسيني أن عملية الاقتحام جرت من محورين رئيسيين وفق قاعدة تدفق معلومات استخباري لتحديد الأهداف أثناء العملية التي تأتي ضمن استراتيجية تأمين الحدود الإدارية بين محافظة ديالة وصلاح الدين. سياسيا اختلف العراقيون مجددا حول حصول فراغ سياسي ودستوري بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس للجمهورية خلال المدة الدستورية من عدمه. واعتبر الخبير القانوني العراقي علي التميمي فشل البرلمان العراقي في اختيار رئيس للجمهورية لا يسبب فراغا تشريعيا بعد تاريخ 8 شباط ومرور شهر على انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، وذلك حسب رأيه لوجود البرلمان الجديد والمؤسسات القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. كما اختلفوا حول تجديد الترشيح لمنصب الرئيس من عدمه وسط وعود بأن تقدم الكتل السياسية مصلحة العراق وتتفاهم سريعا لتشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
استشهد وأصيب 5 مدنيين جراء قصف مدفعي وصاروخي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة اليمنية. أوضح مصدر أمني في صعدة أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي استهدف بقصف مدفعي منطقتي المفتح والرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم مهاجر أفريقي. ودان المصدر استمرار العدوان السعودي في قصف المناطق المأهولة بالسكان مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين بشكل شبه يومي مع استمرار الصمت الدولي والأممي. أعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اليوم أن السلطات البحرينية تحتجز منذ أكثر من عام 6 أطفال أعمارهم بين 14 و15 عاما في مركز لرعاية الأيتام، وترفض طلبات أهلهم لزيارة أو الحضور أثناء استجوابهم. وقالت منظمة يونيسيف أن احتجاز الأطفال يمثل اختبارا فشلت فيه السلطات البحرينية. ويزعم بيان لمكتب النيابة العامة البحرينية أن هؤلاء الأطفال ألقوا الزجاجات الحارقة على سيارة قرب مركز للشرطة. أطلق مسلحون صباح اليوم النار على قوات الاحتلال الصهيوني خلال تنفيذ عملية عسكرية بين بلدتي اليامون وبرقين جنوب غربي جنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مسلحين استخدموا مركبة محلية استهدفوا من خلالها قوات الاحتلال في جنين بوابل كثيف من الرصاص، ورد جنود الاحتلال بالمثل خلال فرارهم من المنطقة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون ودهمت المنازل، كما شهدت البلدة مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغازية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 45. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 17:00 الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم في الساعة 15:10 وعلى مدار ربع ساعة. مع كتاب الله يأتيكم في الساعة 15:26 يليه دواوين الولاء. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 15:52. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 15:58. نقدم لحضراتكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 16:08. بعد ذلك يأتيكم الكلم الأقدس. معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 16:31. أناشيد مختارة في الساعة 16:46. نشرة الأخبار والتقارير في 17:00 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، جميعنا نحب سماع القصص أو قراءتها، ولكن بشرط أن تكون مفيدة.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا أن نتفق في البداية أنه علينا أن نختار ما يناسبنا، وذلك بناء على نصيحة الأهل أو المعلم، فهم يريدون ما ينفعنا.
واليوم سنخبركم عن قصص موجودة في الكتب بين أيدينا، وما يميز هذه القصص الفائدة التي تعود على الجميع والمناسبة لكل زمان ومكان.
ونحن نقصد القصص الدينية يا أصدقاء. تعالوا أحبتنا لنخبركم ما فائدتها وأين نجدها.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم كما ذكرنا قبل قليل ستكون عن فوائد القصص الدينية.
وكما تعلمون يا أحبائي أن كل القصص الدينية مملوءة بالحكم والعبر،
يعني منها يمكن أن نتعلم ونكتسب الخبرة في الحياة.
فقصة سيدنا إبراهيم تعلمنا الجرأة والشجاعة في قول الحق،
وقصة نبينا أيوب تعلمنا الصبر،
وسيرة نبينا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا الشجاعة والصبر والقوة وكل الصفات الحسنة التي تمتع بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
بالإضافة إلى حب العمل والتعاون مع بعضنا البعض التي دعا لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
في قصة اليوم يا أعزائنا الحلوين سوف نقص عليكم قصة تدور حول ما نصحنا به نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل والتعاون.
إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي، في يوم من الأيام خرجت السلحفاة لتبحث عن شيء تأكله. مشت قليلا في الغابة لكنها شعرت بالتعب، فجلست بجانب شجرة بانتظار أن تجد من يعطيها طعاما لتأكله.
مرت ساعات وهي على هذا الحال، لا تتحرك ولا تمشي ولا تبحث عن أي شيء، فظلت جائعة دون أن تحاول البحث عن شيء أبداً. وفجأة مرت بها قطة صغيرة، فقالت لها السلحفاة:
السلام عليكم يا قطة، كيف حالك؟
مياو. عليكم السلام يا سلحفاة، أنا بخير، أنت كيف حالك؟
إلى أين أنت ذاهبة؟
مياو. لست ذاهبة إلى أي مكان، فقط أحببت أن أتجول في الغابة لكي أجد طعاماً وأكله. مياو.
لو طلبت منك مساعدتي، هل تستطيعين ذلك أيها القطة؟
مياو. مساعدتي؟ طبعاً. قولي تفضل يا سلحفاة، قولي ماذا تريدين مني؟
كنت بحاجة إلى شيء من الطعام، فأنا جائعة جدا.
مياو.
ولماذا تضحكين يا قطة؟
لأنني أنا جائعة مثلك.
ولماذا لا تبحثين عن شيء لتأكليه؟
بحثت قليلا ولكني لم أجد شيئا.
وما العمل الآن؟
مياو.
يا سلحفاة، ما رأيك أن نبحث سوية عن الطعام؟
ها؟ ماذا؟ لا 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 لا، لا أريد أن أتعب نفسي. لا لا.
وهل ستبقين جائعة هكذا؟
لا تخافي، فسوف أعثر على الطعام.
ياو، كيف وأنت لا تريدين البحث؟
انظري، انظري إلى ذلك الغراب.
ياو، ها؟ وما به الغراب؟
انظري، إنه يحمل طعاما بين أصابعه.
مياو. يا غراب، يا غراب، مرحبا يا غراب.
تعال هنا يا غراب، تعال.
ماذا تريدين يا قطة؟
أرجوك يا غراب، انزل إلينا قليلا.
حاضر، سوف أنزل إليكما.
يا غراب، يا صديقنا الطيب.
نعم يا قطة، هيا قولي ماذا تريدين.
أنا والسلحفاة جائعتان.
وماذا تريدان مني؟
مياو مياو، لو سمحت أن تعطينا قطعة من الجبنة التي تحملها.
ولكن الجبن الذي أحمله ليس لي.
ولمن إذن؟
أنا أحمل الجبن من أجل صغاري الذين تركتهم في العش.
وماذا؟ ماذا؟ يعني لا تعطينا شيئا لنأكله؟
لا أعتقد، فأنا أعتذر، عليكم أن تبحث عن الطعام. لا أستطيع أن أعطي شيئا من طعام صغاري. إلى اللقاء.
ولكن أرجوك يا غراب.
فعلا يا أصدقائي الحلوين، طار الغراب وراح بعيدا بعيدا دون أن يعطي شيئا للسلحفاة ولا للقطة، لأنه أدرك بأنهما يتكاسلان ولم يبحثا عن الطعام. وفجأة شاهدت القطة مجموعة من النمل تعمل بجد ونشاط، لذلك راحت تراقب حركة النمل بتعجب شديد، فقالت للسلحفاة:
مياو مياو، انظري يا سلحفاة، انظري إلى النمل كيف يعمل. مياو، واحدة بجانب الأخرى بدون أي ملل أو شعور بالتعب. مياو مياو مياو.
هل تظنين أنهم سيعطوننا طعاما؟
مياو، لا يا سلحفاة. ألا يمكنك أن تنتبهي إلى ما يفعله النمل؟
وماذا يفعل النمل؟
مرحبا مرحبا يا أصدقائي.
أهلا أهلا يا نملة.
أنت تقفين وسط الطريق الذي ننقل خلاله طعامنا.
مياو.
ولكن يا نملة، ممكن أن أسألك سؤالا؟
تفضلي تفضلي يا قطة، تفضلي.
مياو، أراك تعملين بجد ونشاط مع مجموعة النمل الباقيين.
نعم نعم يا قطة، نحن نعمل دائما بجد ونشاط كل الأوقات.
ولكن ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ولن نتوقف أبدا.
ولماذا تجمعون الطعام طوال العام؟
لأننا نحب بعضنا بعضا كثيرا، ونحب أن نعمل سوية كثيرا، ولا نشعر بالتعب أو الملل أبدا.
مياو.
ولكن أيتها النملة، ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ونحتفظ به في باطن الأرض في بيوتنا.
ولماذا يا نملة؟
لأننا لم نتعود أن نمد يدنا لغيرنا ونطلب منه الطعام.
مياو. حقا
الأكل؟
نعم بكل تأكيد يا قطة. نحن دائما نأكل مما نحتفظ به في بيوتنا باستمرار. أنا ذاهبة إلى اللقاء.
نعم صحيح ما تقولين. إلى اللقاء.
مياو. اسمعي أيتها السلحفاء، لو كنا أنا وأنت نبحث ونعمل من أجل الطعام مثل ما يعمل النم لما كنا بحاجة إلى الطعام من أحد أبدا.
وماذا تقصدين؟
أقصد يا سلحفاء إننا يجب أن نتعلم من النمل حب العمل والنشاط، ونبدأ من الآن بالبحث عن الطعام ولا نعتمد على الآخرين ونترك الكسل. هيا هيا يا صديقتي، هيا أيتها السلحفاء.
صحيح ما تقولينه، هيا هيا بنا أيها القطة.
هيا
الحلوين، وهكذا تعلمت القطة وتعلمت السلحفاة درسا من النمل، وهو العمل من دون كسل، وأن التعاون مع بعضهم البعض سيساعدهم كثيرا.
يعني يا أحبائنا الحلوين، أن التعاون والعمل معا بدون كسل وبدون تأجيل يمكن أن نستفيد منه في المستقبل كثيرا.
وهكذا يعلمنا الإسلام دائما كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرات قد رفع السماء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء، وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
أحبائنا، في القرآن الكريم قصص مختلفة عن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم، وحتى إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار نقلوا لنا الكثير من حكايات وحوادث مرت معهم.
نعم يا أصدقائنا، هذه القصص ليست فقط للقراءة، بل لنتعلم منها ونستفيد ونحصل على الفائدة الكبيرة لديننا ودنيانا.
فمثلا قصة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي وأذاه تعلمنا الخلق الحسن في التعامل مع الجار،
وأن لا نتردد في زيارة شخص مريض حتى وإن كان يؤذينا،
وأن نقابل السيئة بالحسنة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. القصص القرآنية هي من أبلغ وأصدق القصص، لأن الذي ينقلها هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يطاله تحريف، وهي قصص ليس للتسلية إنما للموعظة والعبرة والفائدة. من أكثر القصص القرآنية التي قرأتها وأعجبتني هي قصة النبي موسى والخضر، لما فيها من تشويق في المحطات التي مروا بها، والمواقف التي أثارت دهشة النبي موسى لما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الحائط، وإيضاح الخضر له أن ما فعله هو امتثال لأمر الله ولحكمته. نتعلم منها أنه ما يمنعنا الله عنه إلا لرحمته، وما يعطينا فهو خير لنا. أما من القصص الدينية التي سمعتها هي قصة بشر الحافي الذي كان قمارا وخمارا، لكن شملته الهداية الإلهية بفضل احترامه وتقديسه لكلمات القرآن الكريم، حيث كان ماشيا ذات مرة ورأى ورقة من القرآن فأخذها واشترى كمية من العطر بدرهمين، فعطر الورقة. بعدها رأى في المنام مناديا يقول له سنجعلك محترما عند الناس لاحترامك القرآن. وفعلا التقى بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام في القصة المذكورة، وسار على يده المباركة، وصار علما من الزهاد، وقبله إلى الآن يزوره الناس. برأيي أنا أن القصص الدينية أفضل من القصص الحديثة، لأن القصص الحديثة قد تكون للتسلية وملء الفراغ فقط، أما القصص الدينية نأخذ منها الدروس والعبر ونتعرف من خلالها على حياة قادة الدين. كوثر عماد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
قال الله تعالى:
لقد كان في قصصهم عبرة، أي علينا أن نتعلم دروسا كثيرة لحياتنا من قصص القرآن. فمثلا تعلمنا قصة فرعون أن الظلم مهما زاد وانتشر لن يسود، وسيأتي يوم ويزول،
ولكن بشرط أن نواجهه. وهذا ما حدث لأن نبي الله موسى عليه السلام وقف بوجهه. وقصة نبي الله أيوب في القرآن تعلمنا هذه القصة، الصبر والتحمل.
وكونوا واثقين يا أصدقاء، كما انتصر الأنبياء في النهاية بعد صبر طويل، سينتصر من يصبر. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
جحا أحد المحلات التي تبيع الحلوى والفطائر، وطلب من البائع أن يعطيه قطعة من الحلوى.
لم تعجب الحلوى جحا، فطلب من البائع أن يستبدلها بقطعة من الفطير.
أخذ جحا قطعة الفطير وانصرف دون أن يدفع ثمنها.
نادى البائع على جحا وقال له: لم تدفع ثمن الفطيرة يا جحا.
فقال جحا: ولكنني قد أعطيتك قطعة الحلوى بدلا منها.
قال البائع: ولكنك لم تدفع ثمن الحلوى أصلا.
قال جحا: وهل أخذت الحلوى وأكلتها حتى أدفع ثمنها؟
أعزائي، اسعوا أن تقرأوا القصص الدينية ليس للتسلية، بل فكروا فيها، استفيدوا منها. فمثلا من قصص أهل البيت عليهم السلام تتعلمون الأخلاق وحسن التعامل وما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ومن قصص الأنبياء نتعلم الصبر ونتعرف على ذلك الزمان وكيف عاشوا. ويجب أن نبتعد عن القصص المخيفة لأنه لا فائدة منها، وقد تشغلكم عما هو مفيد.
لذلك يا أصدقاء، اسعوا لمعرفة الماضي وما حدث فيه، وكيف كانت عاقبة الظالمين وأجر الصالحين.
ولا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم بهذه القصص حتى يستفيدوا منها أيضا.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم وأقصر نشيد وطني هو لليابان؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدد اختراعات إديسون تجاوزت 1000 اختراع؟
تعلمون يا أحبة أنا أن الجمل بالإضافة إلى أنه يلقب بسفينة الصحراء، أيضا فإنه معروف بأنه لا ينسى أبدا. أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقوم ببناء الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، وأعانه في ذلك ابنه إسماعيل لتكون أول بيت يوضع للمسلمين. استجاب إبراهيم لأمر ربه وقام ببناء الكعبة دون توان أو كسل أو خوف.
فقال إبراهيم لابنه: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فرد عليه إسماعيل عليه السلام بالسمع والطاعة.
قام كل من الأب وابنه بحفر أساس الكعبة بالمعاول، وتعاونا مع بعضهما في رفع قواعدها، حيث كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. وما إن ضعف إبراهيم عن رفع الحجارة للأعلى لارتفاع البناء، قال لابنه إسماعيل: يا بني، أحضر لي حجرا أضعه تحت قدمي لأتمكن من إتمام ما بدأت به. ذهب إسماعيل باحثا عن حجر لوالده، إلى أن وجد حجرا أسود اللون، قدمه لوالده. فقام عليه إبراهيم وأخذ يبني البيت، وابنه إسماعيل يناوبه.
نعم يا أصدقائنا، إلى أن أتم الإثنان بناء هذا البيت الحرام والذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، ومن ثم وضع الحجر الأسود في موقعه المعروف. أصدقائنا الحلوين، تعد الكعبة الشريفة أول بيت وضعه الله تعالى لحين كانت الكثير من الشعوب والأمم القديمة يبنون البيوت لعبادة التماثيل والأصنام. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
Come on. منو شنونی مکوه ارکشمو همراه خلقمونی بابود گهی دبوگی بشو صدای ملن ملن پناه ارکش ارکش برای 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 ملن.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الأعزاء، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرة أن سماحته وفي بداية أيام النهضة في عام 1966 وفي خضم أحداث الثورة الإسلامية وباقتراح من الشيخ هاشمي الرفسنجاني، قرر الاجتماع بمجموعة من الأفاضل من قيادة الثورة، وتم اختيار عيادة طبيب ليتم الاجتماع في غرفة الانتظار للتمويه. تعالوا معنا لنقرأ باقي الأحداث.
لسوء الحظ كانت العيادة، أي عيادة الدكتور واعظي، خالية من المراجعين، وما كان بإمكاننا أن نجلس في غرفة الانتظار، فالانتظار عند خلو المكان من المرضى، وخرجنا من العيادة. بالمناسبة أذكر قصة وقعت بشأن جلستنا هذه في غرفة انتظار الدكتور بعد مضي 12 عاما عليها. في إحدى الليالي كنا في بيت الدكتور واعظي بعد أيام قلائل من انتصار الثورة الإسلامية، وكان الشيخ محمد منتظري حاضرا، وبيت الدكتور مجاور لعيادته في بناية واحدة. قلت للدكتور: سبق لي أن رأيت هذه البناية ولكن لا بهذه الحداثة، ويبدو أنك رممتها وأعدت بناء بعض أجزائها. كنت أتحدث معه سنة 1979 للميلاد، وقلت له: لقد دخلت هذه البناية عام 1966 للميلاد، أي قبل أكثر من 12 عاما. ثم ذكرت للدكتور قصة لجوئنا إلى عيادته وخروجنا منه حيارى آيسين. حدث للدكتور ما لم أكن أتوقع، فقد أزعجه ذلك وبكى ودعا على نفسه بالويل والثبور، لأن عيادته لم تستطع أن تؤوينا، وبدأ يلوم نفسه سارعت لتهدئته وندمت على ما قلت، وما كنت أقصد إلا أن أسرد ذكرا ترتبط بالبناية التي نجلس فيها. أعود إلى حديثي. خرجنا من العيادة واقترح أحدنا أن نلوذ ببيت الدكتور باهونار، وكان قريبا من شارع إيران. ذهبنا إلى بيته فوجدناه وحده وزوجته قد غادرت البيت. طلبنا منه أن يخرج من البيت ويتركنا وحدنا، فتقبل الأمر بصدر رحب ودلنا على مكان الشاي وخرج. بدأ قدوسي بالكلام وشرح لنا ما جرى بينه وبين محقق السفاك وما طرح عليه من أسئلة، وقال إنهم خلال الاعتقال المؤقت أروني قائمة بأسماء مجموعة 11، ثم التفت إلي وقال لقد كان اسمك في بداية القائمة. كان الخبر مرعبا، إذ من المحتمل جدا أن السفاك أطلق سراح الشيخ القدوسي ليتابعه ويكتشف ارتباطاته. على كل حال، خرج الاجتماع بقرار يقضي بضرورة الاختفاء لمن يقدر على ذلك. ما كنت قادرا على الاختفاء في طهران حيث لا مأوى لي أطمئن إليه، والمسألة جادة، فكل الأسماء انكشفت، واثنان من أعضاء المجموعة وهما الشيخ منتظري والشيخ رباني الشيرازي ألقي القبض عليهما، لا بسبب انتمائهما إلى المجموعة طبعا، بل لارتباطهما بقضية أخرى، وقرار الإخوة يقضي بالاستتار. المطاردة حتى الاعتقال. قررت أن أسافر إلى مشهد وأستتر هناك. لم أخبر أحدا بقراري، حزمت حقيبتي وركبت الباص واتجهت إلى مشهد، وكنت أحتمل أن السافاك سيلقي القبض علي حال وصولي مشهد، لأني كنت مطاردا بسبب قصة الكتاب التي أشرت إليها، ولذلك ترجلت قبيل المدينة عند الشارع الفرعي المؤدي إلى قرية أخلمد، وهي قرية صياف جميلة تبعد عن مشهد 10 فراسخ تقريبا، وكنت قبل ذلك قد سافرت إليها مرات للاصطياف. كان الربيع لما ينقضي والطقس لم يصر حارا بعد. مشيت 2 فرسخ تقريبا للوصول إلى القرية مخترقا شعابا جبلية خالية تماما من المارة، والظلام قد خيم أكثر مما يقتضيه الوقت، كما هو الحال في الشعاب والأراضي المنخفضة. وحين أتذكر الآن تلك اللحظات أشكر الله سبحانه أن من علي بتلك الجرأة آنئذ، إذ كل شيء في الطريق القروي ذاك كان يبعث على الخوف. كنت أتردد على هذه القرية في الصيف وأعرف بعض أهلها وعهدي بها أنها مزدحمة بالناس، لكني دخلتها هذه المرة وهي خالية، لأن الطقس كان ما يزال باردا فيها ولما يأمها المصطافون بعد. أردت أن لا ألتقي أحدا في القرية، فذهبت إلى دكان شخص لا أعرفه وسألته عن حجرة للاستئجار. رحب بي واصطحبني إلى بيته، ومكثت عنده ليلة أو ليلتين، ثم قررت أن أترك القرية لأن الغريب فيها يعرف بسرعة، ولا سيما أنها خالية من المصطافين، وغادرتها إلى مشهد. كنت في مشهد أبيت ليلة في بيت الوالد وليلة في بيت والد الزوجة، ولم يكن لي بيت مستقل، وكان ترددي في وقت السحر أو ساعة متأخرة من الليل. بقيت 3 شهور على هذا المنوال. أخي السيد محمد الذي كان أيضا من مجموعة 11 اختفى في بيت الوالد. في صيف هذا العام، أي في عام 1386 للهجرة القمرية الموافق ل 1966 للميلاد، جاءنا الشيخ هاشم الرفسنجاني وعائلته إلى مشهد، وهو أيضا كان ملاحقا كما سبق الحديث عن ذلك، وذهبنا إلى المصيف، ولي عن ذلك ذكريات لا ترتبط بموضوعنا هذا. سئمت من حالة الاختفاء في مشهد، فقررت أن أخرج من هذه الحالة. جئت إلى طهران حيث كانت سعة المدينة وازدحام الناس وعدم اشتهاري فيها يسمح بأن أقيم فيها بوضع عادي، فاستأجرنا بيتا مع الشيخ هاشمي، وبقيت هناك إلى آخر هذه السنة الهجرية الشمسية. حلت سنة 1387 للهجرة القمرية الموافقة ل 1967 للميلاد، فقلت في نفسي الملاحقة قلت الآن، فلأذهب إلى مشهد، ولكن دون الظهور في الأماكن العامة.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الله فطاقي أنت بالإيمان جاهدتي وقد نزل.